بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الشروع في بيان مراتب القدر، وتقدم أن عدد مراتب القدر 6، صح؟ متأكد؟ صح كلام ياسر؟ طيب، ما هي الأربع؟
مشيئة الله، كتابة الله، خلق الله.
نعم، العلم، المشيئة، الكتابة، الخلق والإيجاد. هناك بيت نظمت فيه هذه المراتب، احفظ يا جاسم. أيوة،
علم مولانا.
نعم،
كتابة مولانا.
أيوة، علم، أيوة، مشيئته، أيوة، وخلقه. صح كلام ولا لا؟ صح؟ صح كلام؟ ها يا سيد،
علم كتابة مولانا ومشيئته.
ثلاث مراتب، باقي المرتبة الأخيرة: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أنا أعطيكم البيت عشان تحفظون المراتب، ما أعطيكم عشان تنسون المراتب. طيب، تقدم أيضا أن هذه المراتب لها أهمية، وذكرت أربعة أمور تبين أهمية العلم بمراتب القدر. سؤال، أن هذه المراتب، أن العلم بهذه المراتب فهم لباب القدر ومسائله. اثنين، لا مو انت وراك، ايوه، ان الايمان لا يتحقق ولا يتم الا بالعلم بهذه المراتب والايمان بها. مبادره ثلاثه، نعم، ان العلم بهذه المراتب فيه سلامه من التخبط والانحراف والزاغ في باب القدر. أربعة،
أن دراسة هذه المراتب أدلتها فيها تجيد للنفس.
نعم. من جهة ماذا؟
من جهة اليقين وقوة الإيمان وبرضا الأحكام الشرعية.
نعم، أن العلم بهذه المراتب له أثر في النفس من جهة رسوخ اليقين في القلب والرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى. طيب، طبعا تقدم تعريف كل مرتبة، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون الدرس عن أو في بيان أدلة المرتبة الأولى من مراتب القدر. ففي الدرس الماضي تقدم بيان هذه المراتب على وجه الإجمال مع ذكر تعريفها، واليوم إن شاء الله نشرع في بيان أو ذكر أدلة كل مرتبة، أو شرع المصنف رحمه الله في بيان ذكر كل مرتبة من هذه المراتب، فبدأ بالمرتبة الأولى وهي العلم. فما هي أو ما معنى مرتبة العلم؟
علم الباطن المحيط بكل شيء والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في
الأرض.
والذي يعمل آجالنا وأرزاقنا.
جميل.
تموت ومتى.
صح صح، ما في كلامك صحيح، بس خلي العبارة علمية يعني أكثر. طيب، إذن تقدم مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان مرتبة العلم، وهو العلم المحيط، علم الله تعالى المحيط بكل شيء، والذي لا يعزب عن، لا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء، وأن علمه تبارك وتعالى شامل لجميع أحوال العباد من سكنات وحركات، وعلم بالأرزاق والآجال، وعلم أيضا بمآلهم يوم القيامة، وأين سيكون مصير كل واحد، أهو الجنة أم النار. قلت أن المصنف هنا بدأ أو شرع في بيان ذكر المراتب، فبدأ بالمرتبة الأولى وهي العلم. اقرأ سالم. ها؟ لا لا، نحن كيف؟ لا لا، مرتبة العلم أنا نسيت أبحث المسألة، خلوا الدرس القادم. هنا ما دليل المرتبة الأولى؟
ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بالعلم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى:
بس يكفي. قال المصنف: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. سرع المصنف في بيان القسم الأول من الأدلة، وهي الأدلة من القرآن، فإن الأدلة التي ساقها على قسمين: أدلة من القرآن، وأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالأدلة من القرآن، فبدأ بالدليل الأول وهو قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب أي الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا، فهذا يسمى غيب. والشهادة أي الأمور المشاهدة المحسوسة التي نراها ونبصرها، هذا يسمى شهادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بعموم العلم الشامل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فهذا شامل لكافة الأمور المشاهدة والغيبية، لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه. ومن ذلك العلم بأحوال العباد وبأرزاقهم وبأعمالهم وبمآلهم في الآخرة. إذن دلت الآية على أمرين: الأمر الأول دلت على إثبات صفة العلم لله عز وجل، ومن ذلك وهو الأمر الثاني يدخل في ذلك ماذا؟ العلم بأحوال العباد وما يتصل بهم ويتعلق بهم. هذا هو معنى الآية، وهذا هو مدلولها. نعم، آية ثانية. وبكر.
قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم. قال جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية دلت على، أو المراد بها، أن علم الله تبارك وتعالى شامل للأشياء كلها، فلا يخرج شيء عن علم الله جل وعلا أبدا. ومن ذلك ما يتعلق بالعباد في باب القضاء والقدر، فدلت الآية أيضا على إثبات صفة العلم لله عز وجل، هذا واحد، ودلت أيضا على شمول علم الله تبارك وتعالى لكل شيء. وهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله عندما بدأ في بيان مرتبة العلم وتعريفها، فقال: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. فهذه الآية دليل لهذه الجزئية. الآية الثالثة.
قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه.
عالمي
عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر.
نعم. قال جل وعلا عالم الغيب لا يعزب يعني لا يغيب، لا يعزب عنه يعني لا يغيب عن علمه تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي أن علمه تبارك وتعالى عام بجميع الأشياء، بذوات هذه الأشياء، حقيقة هذه الأشياء وبأجزائها وكل ما يتصل بها، فإن الله تبارك وتعالى عالم به. ففي هذه الآية وصف الله تبارك وتعالى بصفة العلم في قوله عالم الغيب، وهذه الآية كالآية الأولى التي هي في سورة الحشر التي ذكرها المصنف في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، فصدر هذه الآية كتلك الآية الأولى. ثم أنه سبحانه في هذه الآية التي وهي الثالثة أكد سبحانه وتعالى هذا الوصف وهو عموم علمه وشموله لكل شيء ببيان عدم غياب شيء عن علمه، فقال لا يعزب عنه يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فمثاقيل الذر الذي قد لا ترى بالعين المجردة يعلم الله تبارك وتعالى موضعها وأين مكانها، في أي موضع في السماء وفي أي مكان في الأرض. فهذه الآية أيضا كسابقتها دلت على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، ودلت أيضا على شمول هذا العلم لجميع الأشياء. الآية الرابعة تفضل. والكتاب ماشي اليوم معني.
وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
لا قبلها.
وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تفسير نفيس في بيان هذه الآية ومدلولها في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى في تفسيره في هذا المجلد في صفحة 59 إذا كان عندكم التفسير الذي هو في مجلد واحد، قال رحمه الله هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، يعني لعلم الله جل وعلا المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء، يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها قوي علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ أو ينشئ منها أصناف النباتات، فكل ذلك يعلمه تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في مدلول أو في آخر هذه، في آخر تفسير هذه الآية، فهذه الآية وهذا هو الشاهد أيها الأخوة هنا، هذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، فقوله هنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية. هذه المفاتح التي ذكر الله عز وجل علمه بها وعنده مفاتح الغيب جاء تفسيرها عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وأن هذه المفاتح هي المذكورة في آخر سورة لقمان في قوله جل وعلا بكر أيوة عنده أحسنت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه أمور لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. فهذه الآية أيضا دلت على ما دلت عليه الآيات السابقة. الآية السادسة ياسر.
وقال تعالى
أو الخامسة عفوا.
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية فيها بيان إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، حيث بين جل وعلا في هذه الآية من يصلح للقيام برسالته وتحمل مشاقها وإيصالها للناس. فيها بيان، والشاهد فيها قوله، الشاهد أين؟ الله أعلم. نعم الله أعلم، هذا هو مدلول هذه الآية ومعناها والشاهد فيها. الآية السادسة جاسم.
وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
نعم هذه الآية أيها الإخوة مدلولها كالآية السابقة من جهة إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، والشاهد فيها قوله إن ربك هو أعلم، فهذا هو الشاهد فيها. وفيها بيان علم الله تبارك وتعالى بمن هو سالك لسبيل الحق ومن هو منحرف علي عنه غير مهتد به. نعم الآية السابعة. من عند الكتاب؟ أحمد عندك الكتاب؟ عبد الهادي عندك الكتاب؟ اقرأ.
أليس الله بأعلم
بالشاكرين. أيضا فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا في قوله بأعلم، أليس الله بأعلم. وفيها بيان علم الله تبارك وتعالى بالشاكرين من عباده الذين يقرون بنعمه تبارك وتعالى ويعترفون بما من الله وأنعم به عز وجل عليهم، يعترفون بذلك كله فيستعملونه في طاعة الله وفي ما يرضي الله، ويعلم في الوقت نفسه من كفر نعم الله عز وجل فاستعملها في معصيته والعياذ بالله. هي التي بعدها عبد الهادي كمل. نعم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الشاهد فيها قوله بأعلم بما في صدور العالمين، ففيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى ومعناها واضح وظاهر. نعم التي بعدها.
قال تعالى ويقال رب الملائكة تسير في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من ينزل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
نعم لما أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام أعلم الملائكة بذلك، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة هنا صدر منهم موقف في من هذا الأمر، فقالوا بناء على ظنهم وحسب ما وقع في نفوسهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي أتخلق على وجه الأرض من يفسد فيها يعني بالمعاصي ويسفك الدماء فيحصل منه القتل ويصدر منه الانتهاك للدماء. فقال تبارك وتعالى عفوا قبل هذا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن قائمون بتنزيهك وبما تأمرنا به من العبادة والتعظيم لجلالك. فقال سبحانه وتعالى مبينا أن في خلق هذا المخلوق منافع عظيمة وأن فيه فوائد لا يعلمها هؤلاء المخلوقون من الملائكة، وأن في خلقه ثمرات عظيمة وينتج من خلال أو من خلق هذا المخلوق أمور لا تخطر على البال مما فيه إقامة العبودية لله تبارك وتعالى وغير ذلك. تجير اللطيف المنان هو الخلاصة لهذا الأصل، مطبوع أيضا في مجلد أقل من هذا اسمه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. يقول في كتابه الخلاصة: فعرفهم تعالى، عند هذه الآية فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. فهذا هو الشاهد من الآية وهو قوله: إني أعلم ما تعلمون، وبيان معنى. نعم ياسر الآية الأخيرة.
وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الشاهد في الآية قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالآية دلت على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا أعلم بما يصلح العباد وما تقوم به شؤونهم وما تستقيم به أحوالهم وأمورهم. فلهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا يعني هذه الآية وغيرها من الآيات تجعل الإنسان فعلا في طمأنينة وفي سكينة وفي رضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فكثيرا ما يروم الإنسان شيئا من الأشياء أو يريد أمرا من الأمور فيأتي على خلاف ما يريد، فيحصل منه من الضجر ويصدر منه من الضيق ما ينبئ عن عدم رضاه بهذا الأمر الذي قدره الله عز وجل. لكن ما أن تمضي الأيام وما أن تمر الشهور إلا ويظهر جليا لهذا الشخص أن الخير في الذي حصل له. فلهذا من ثمرات حقيقة العلم بهذه المراتب هو ما تقدم، أن لهذه المراتب أثر في النفس من جهة الرضا بقضاء الله وقدره، ومن جهة أيضا رسوخ اليقين فيما قدر الله تبارك وتعالى على العباد، وأن ما يقضيه تبارك وتعالى عليهم كله خير لهم. الخلاصة أيها الإخوة أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة العلم لله عز وجل، وعلى إثبات هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم. ومقتضى هذه الصفة ما تقدم، وهو أن هذه إثبات علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، وأنه تبارك وتعالى قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يحصل ولم يحدث، لو كان يعني لو كان سيحصل كيف سيكون. فهذا يدل على شمول علم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك علمه تبارك وتعالى بجميع خلقه وما يتصل بهم وما يجري لهم من أرزاق وآجال وأقوال وأعمال وحركات وسكنات، وما يسرونه وما يعلنونه، وما هو مصيرهم يوم القيامة، ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. فعلمه جل وعلا شامل للماضي وللحاضر وللمستقبل. وعلمه تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوقين، فعلمه تبارك وتعالى لم يسبق بعدم، وعلمه تبارك وتعالى لا يلحقه نقص ولا تأتريه الآفات من نسيان أو جهل أو غير ذلك. فعلمه تبارك وتعالى كامل تام ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. وابن القيم رحمه الله له أبيات جميلة في النونية نظم فيها هذه المعاني، فقال رحمه الله: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كي سيكون ذاك الأمر ذا إمكاني. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن يسر الله أشرح الأدلة المتعلقة بالسنة لهذه المرتبة. الله أعلم. في شيء في الدرس؟ احتمال يعني الأسبوع الماضي الأسبوع القادم يكون عندي مهمة رسمية من الأوقاف، فإذا ما يعني تأجلت أو حصل شيء فسيكون الدرس، وإذا كان ثابت الموعد على حسب ما قيل لي فما يكون في درس. نعم. في شيء في الدرس؟
بس. كيف تكون المشيئة في الفطرة التي خلقها الله خلق؟
كيف تكون المشيئة؟
الفطرة التي خلقها الله للخلق.
أكمل كتاب. متأكد هالكتاب؟ الكلام الآن على الفطر السليمة، ليس أي فطرة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مخلوق إلا ويولد، أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وكل إنسان إذا كانت فطرته مستقيمة وسليمة فإنه ماذا يقر؟ يقر بأن الله هو خالقه. طيب، بفطرته أن الله هو خالقه، وأيضا تبعا لهذا يقر أيضا أن الله عز وجل هو خالق أفعاله، وأنه يعني أوجد الله عز وجل في نفسه ورسخ تبارك وتعالى في قلبه أنه لا يصدر شيء إلا وقد سبق الله عز سبق بذلك علم الله تبارك وتعالى ومشيئته لهذا الشيء، وأنه لا يمكن أن يصدر منه شيء إلا إيش؟ إلا بمشيئته. واضح؟ الله أعلم. أبو بكر، شنك أنت صاحب السؤال. ها أحمد، فضل. أيوة. والله الشيخ السادي رحمه الله تعالى يعني رجل يعني لابد يعلم علم يقين أنه بحر في الحقيقة، خاصة في علم التفسير. فالرجل أراد تقريب معنى ومدلول الآيات للناس، واضح؟ فأتى بالخلاصة، خلاصة أقوال أهل العلم في هذه الآية، ووضعها بشكل أو بطريقة بصياغة تناسب القارئ، واضح؟ ولا الشيخ السعدي رحمه الله ليس عاجز أن يأتي بالأقوال، وأنت يعني الواحد منا إذا رجع إلى تفسير مثلا ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البغوي وغيرها من تفاسير السلف، ما وجد كلام السعدي يخرج عن كلام أولئك، لكن الشيخ السعدي صاغ كلامهم وأتى بالكلام الذي هم ذكروه بصيغة تناسب إيش؟ تناسب الوضع الحالي. الحين أنت تقول قال ابن عباس، قال عكرمة، قال قتادة، يقول شو شتتنا يا أخي، صح ولا لا؟ لكن يوم تيلا بمدلول الآية سهل، هذا معنى الآية، دلت الآية على كذا، هذا المقصود منها، أبدا يعني. والتفسير السعدي طبعا مشهور ومعلوم مكان عند، فالذي يعترض على هذا يعني رجل جاهل ما يعرف، لا علم له بشيء. نعم، والله أعلم. عبد الهادي، إيش؟ نعم، دلت الآية أولا على سلمك الله إثبات صفة العلم لله بقوله الله أعلم، كذلك تضمنت أن الله تبارك وتعالى لا يضع رسالته في أي مخلوق، إنما في المخلوق الذي صالح لحمل الرسالة ولتحمل عبائها وللصبر على المشاق التي يعني يواجهها هذا الرسول، واضح؟ ولهذا إيش قال المشركون؟ نعم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ماذا قال الله عز وجل؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم عشهم الآخرة. فالله عز وجل أعلم بما بأين يضع هذه المهمة. واضح أن ليس كل الناس يصلحون لها، بل في الرسل من الصفات وفيهم من النعوت الكريمة ما تؤهلهم لهذا. واضح؟ يعني وأن الله اصطفاهم واختارهم بين سائر الخلق، وأن الأمور التي توجد فيهم لا توجد في غيرهم أبدا، مهما على شأن هذا المخلوق، مهما ارتفع قدره، مهما وجد فيه من صفات الخير ويعني البر، فالرسل أعلى منه بكثير. ولو استجيب له، يعني لو استجيب لهذا المخلوق في الدعوة وبيان الحق، واضح؟ لو استجيب له، هذا لا يعني أنه أفضل من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يأتي النبي وليس معه أحد، والآن ربما يدعو طالبا يستجيب له أناس كثير، هل معناته أن ذاكر هذا أفضل من ذاك؟ أبدا، وذاك فضل الله، لكن منزلة الرسول نفسه هي باقية. واضح إن شاء الله؟ بارك الله فيك. الدرس الماضي ولا قبل الماضي؟ الماضي أيوه. الرضا بأحكام الله الشرعية والقدرية. أحكام الله الشرعية هي الأوامر والنواهي، هذه أحكام الله الشرعية. أحكام الله القدرية ما يقضيه الله عز وجل علينا من مصائب ونحوها، هذه الأحكام القدرية. نعم خلاص أبو بكر واضح؟ يدخل فينا. أنا
بقول قال تزاد فينا
قلت لك، يعني قالوا ذلك كما بين أهل العلم حسب ظنهم، يعني أنه قد يصدر من هذا المخلوق يعني أمور تخالف مراد الله عز وجل، واضح، وتصدر منه مخالفات، فقالوا هذا سبب استفهام، أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا وكذا؟ قال الله أن يعلم ما لا تعلمون. ومن الخير الذي كان في خلق آدم عليه السلام أن الله جعل من ذريته أنبياء وجعل منه رسل، يكفي يعني هذا الأمر بارك الله فيه يعني رفعه وإعلاء درجة لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم عبد الهادي كمرة قلت لك شوي ما عارف تقول. لا ليس سؤال اعتراض. نعم ليس سؤال اعتراض، حاشاهم أن يعترضوا على قضاء الله وقدره وأمره تبارك وتعالى. نعم هم أعلى وأجل من هذا. طيب سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.